أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين. مسألة 78. مسألة 78 تتحدث أنه إحنا نتحدث في الشوارع والطرق التي تهدم تارة، يهدمون منازل وتكون طريقا، وقالها ماكو مانع إلا إذا علمنا الغصبية. ثم بعض الأحيان تهدم المساجد وتكون طريقا. الجواب من جهة هو ظالم كذا، سمعنا علاقة لأنه لا يجوز تهديم المساجد، لكن لو هدمت المسجد وأصبح طريقا هل يجوز المرور؟ يجوز المرور والعمور ما دام هو وقف عام، بعم بالأوقات الخاصة قد يشكل ذلك. تمام، هذا أعيد لك المعلومات. زين، هنا 78 يقول هذا المسجد اللي نهدمه ببيبان بشبابيك بتبريد بتدفئة بمروحة، وين يودوها المواد هاي؟ هاي المواد طبعا على قسمين، مرة هاي أوقاف ومرة هاي ملك للمسجد، مرة هذه وقف وتارة لا ملك للمسجد. إذا وقف شون يعني وقف؟ هذه التبريد اللي جايبيه المكيف وقف لهذا، وقف للمسجد. يعني شنو وقف للمسجد؟ وقف لأنه مسجد. فإذا هدم هذا المسجد ينقل، أو إذا لم يستنفع من هذا الجهاز في هذا المسجد لابد أن ينقل هذا الجهاز، وين؟ التبريد، التكييف، إلى مسجد آخر. وهذا الأصل بالوقفيات، أوقفت هذا الشيء لهذا المسجد، هذا المسجد استنفع منه، استنفع ما استنفع لابد أن ينقل إلى مسجد آخر، وهو هذا معنى الوقفية للمسجد. إذا نقل للمسجد آخر بها ونعمت. إذا فرضنا هذا مع بقاء العين طبعا، فإذا الطريقة الأولى هذه الأنقاذ والحاجات الموجودة إذا كانت وقفا، هذا كلامنا كله بالشق الأول، القسم الأول. القسم الأول بثلاثة فروع. الفرع الأول هي ترتب طولي، أولا تنقل هذه الحاجة إلى مسجد آخر. ليش؟ لأنه هو وقف، بما أنه وقف على مسجد فلا بد ينقل إلى مسجد. إذا لا يوجد مسجد يستنفع من هذه مجموعة من الأنقاض والسكراب، ما يستفيد منها المساجد، ما تستفيد منها. جواب الثاني أو المرتبة الثانية، هذا يصرف أو ينقل في المصالح العامة مع بقاء العين، مع صالح عامة يستفيدون من هذه الحاجات، فتبقى العين على ما هي عليه. وين تصرف؟ في المصالح العامة، لأنه وقف. هذا المرتبة الثالثة، إذا لا يمكن نقله هاي السلعة إلى مسجد آخر ولا يستفاد منها لا المسجد ولا المرتبة الثانية هم يقدر يستفاد منها، وهي المصالح العامة. تجينا المرتبة الثالثة وهو جاز البيع هذه الأنقاض وهذه الأشياء والتبريد وغيرها، جاز بيعها. إذا جاز بيعها أين تصرف أموالها؟ تصرف أموالها في المساجد، لأن الأصل في هذه الأموال كانت موقوفة لمسجد، فلا بد أن تصرف وين؟ لمسجد. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها وآلاتها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها، إذا كان وقفا، هذا القسم الأول، عليها وجب صرفها في مسجد آخر. هاي كنت تصرف في مسجد آخر، هي نفس السلعة يأخذوها يودوها. فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة، إذا ما أمكن تصرف في المسجد الآخر ما يستفاد منها، تبقى العين على ما هي عليه، تصرف وين؟ مصالح العامة. هاي المرتبة الثانية. وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها، نقول بعد تلفت وإنقاذ وكذا وصاخة كسر طابوق ما أدري شنو حاجات تالفة وسكراب، لا بد يسويها إلا تنباع. قال إلا ببيعها، باعها المتولي، طبعا مو كل واحد، أو من حكم المتولي من عنده ولاية، وصرف ثمنها على مسجد آخر المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأنه وقف الوقف على المسجد يصرف على المساجد. هذا اللي عبرنا عنه القسم الأول اللي هو إذا كان وقف. القسم الثاني هاي الأنقاض إذا كانت هاي الأدوات المواد الموجودة إذا لم تكن وقفة بل كانت
الله أكبر
لم تكن وقفا بل كانت ملكا بل كانت ملكا. اذا كانت هاي ملك للمسجد، هو اجى زيد من خله السبليت قال هذا ملك للمسجد عمي مو وقوف، اذا ملك من المسجد فاذا راسا المتولي مو الا يصرف نفس المواد الى مسجد اخر. هاي كان كلام بالوقف. اذا كانت املاك ملك للمسجد والمسجد عنده ملكيات خاصة به، أملاكه عائدة من الناس ومن غيرهم ومن منافعه، هذه المواد كلها أكو صلاحية بعد ما دام وأكو سلطة للمتولي ما دام هو هذا ملك رأسا يبيع ويأخذ الأثمان تصرف على مسجد آخر، تصير القضية أسهل. قال وأما إذا كانت أنقاض، عبر عنها هاي القسم الثاني أو باء. وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا طلقا له، ملك خاص له طلق، كما لو كانت قد اشتريت هذه الأشياء من منافع العين الموقوفة على المسجد. مرات هو الموقوفة يعني بستان يخلونه، يقولون المنافع مال البستان تدر وين؟ أرباح البستان تدر منافعها للمسجد، المسجد يحتاج تبريد فاشترى من هاي الأشياء، هاي اشتراها أو مو اشتراها على نحو الوقف، البستان هو وقف مو منافع البستان التي تأتي وتكون للمسجد هي وقف، البستان وقف أما منافعه ليست وقف. فإذا اشتريت من المنافع العين الموقوفة للمسجد يكون ملكا هذا العنوان، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بنفسها إلى مسجد آخر. ليش؟ لأنها ليست بوقف، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك فيصرف ثمنها على مسجد آخر. وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات. يقول عن نفس التفصيل اللي ذكرناه أنه وقف أو ملك والوقف إذا فيه تفصيل، هذا يأتي في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوها. يعني إذن كل الأوقاف يأتي فيها هذا التفصيل، هاي خلاص كل الأوقاف يأتي فيها هذا التفصيل. مسألة 79 مقابر المسلمين الواقعة في الطرق. طبعا راح يذكر لنا نفس التفصيلات السابقة. شنو اللي خلاصة التفصيلات كلها اللي مرت؟ بعض الأحيان عندنا أملاك شخصية كما في مسألة 75 قالها لابد من استرضاءهم، وذكر أنه أكو أوقاف عامة وخاصة في مسألة 76، وذكر التفصيلات للأوقاف في مسألة 78 و77. لاحظتم هاي التفصيلات هذه كلها. الآن في مقابر المسلمين، مقبرة أرض مع المقبرة، ويصير بها هاي التفصيلات والخروقات، شنو جوابها؟ شنو العمل بها؟ كيفية الطريقة الآلية؟ قال الكلام نفس التفصيلات السابقة. خلي نقرأ بس تطبيق للعبارة. مقابر المسلمين الواقعة في الطرق اللي هدموها وسووها طريق، كما قيل انه في المقبرة هذا شارع الطوسي مثلا من ذاك الجهة كان كل مقبرة وسعت، المرات يوسعون الطريق فيهدمون القبور. زين، إن كانت من الأملاك الشخصية هاي واحد، أو من الأوقاف العامة هاي اثنين، لأن هي المقبرة إما ملك شخصي مال زيد أو وقف عام، فقد ظهر حكمها مما سبق، مسألة 75 ومسألة 76. أملاك الشخصية ما يصير تصرف بها إلا إذن أصحابه، إذا أصحابه ما أخذين إذن إذن هذا الطريق عام ويصير واحد يمشي بها، هاي من جهة الأرض بما هي أرض. إذا وقف عام قال الوقف عام يجوز خو، حيث لا يخالف الوقفية لا مانع منه، بقيد هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها يعد هتكا لموت المسلمين وإلا فلا يجوز. فلا هسه صار عندنا اذن محذورين، في الأملاك وفي الأوقاف، أنه لا يخالف الوقفية، أنه يكون باسترضاء الأشخاص. أكو مشكلة أخرى أن لا يعد هتكا، هاي إضافة على ذيك المسائل الأخرى، لأن ذيك المسائل كانت تتكلم في القضايا غير المقابر. بالمقابر أكو محذور آخر وهو قد يلزم منه الهتك. ثلاثة، وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكا. هاي ما لم يكن هتكا ملازمة، ملازمة دائما المن للمقابر، المقابر احتمال يصير بها هتك. وأما إذا هاي ثلاثة احتاجن رقم تلياهن، واحد اثنين ثلاثة، أملاك شخصية واحد، أوقاف عامة اثنين ثلاثة. إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكا. هذا وين يصير؟ يعني في المباحات، لعله هي مقبرة النجف أصلا مباحات، يشتروها الناس مليون مليونين من باب الحيازة، من باب يثبت المكان كأنه، وماكو بها ملك بيع وشراء. ما أريد أقول كلها، بس هو الظاهر الأكثر هو هكذا الإباحة. ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها. مرة الأرض هي أفرض 200 متر، 200 كله يسووها طريق، يصير نمر عليها قال تفصيل، أما شخصية أما وقف عام، إما لا هذا ولا ذاك، كل واحد إلى حكم. بعض الأحيان 200 يأخذون منها 150 أو يأخذون منها 190، تبقى 10 مترات. شنو حكم هاي الفضلة الزايدة العشر مترات اللي تبقى؟ قالوا من ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها. هاي العشر مترات حالها حال الأصل، إن كان ملك شخصي فيجرى عليه حكم الملك الشخصي، إن كان وقف عام يجرى عليه حكم الوقف العام، إن كان مباح يجرى عليه حكم المباح. فإنها في الفرض الأول يا هو الملك الشخصي اللي انت كتبت لياهن، لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها. هاي الفضلة البقت همينة تحتاج إلى إذن من المالك. وفي الفرض الثاني اللي هي الأوقاف العامة، لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه، أو هو وقف عام يسمح له بالتصرفات مثل هذه التصرفات. جيد. فيصرف ثمنها في مقابر أخرى. نقول يا به هاي العشر مترات خو تباع على قيمة، شخصي خو شخصي، هو شخصيته بعد بكيف وين ملك شخصي. بالأوقاف تباع، وإذا بيعت وين تصرف؟ فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين، يعني بعد ما بيها فائدة، هي يعني عشر مترات واحتمال ما يسمحون بها بالدفن، فشي يسوون؟ هي كانت وقف عام، وقف عام لا يمكن الانتفاع منه من بعينه، يبيعوه ويصرفوه وين؟ في نفس المورد في مكان آخر. طبعا هسه واحد يقول لي هاي مو أرض، خاف يصير عندك شبهة، هذه أرض لا تباع لا تشترى. لا لا مولانا، ليس الاشتباه، الذي لا يباع ولا يشترى هو الأرض، أرض المسجد فقط، يسمونه وقف تأبيدي. أراضي المسجد بينت في بحث المساجد للأخوة سابقا اللي حضروا ويانا بالجزء الثاني. جيد. فيصرف ثمنها، لأن بعد ما منها فائدة، في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوما، مع مراعاة الأقرب، الأقرب فالأقرب على الزوم. طبعا الأقرب فالأقرب في نظر الواقف، الأقرب في نظر الواقف منه قد تفهم هاي العبارة. هم يقول لك يعني الأقرب فالأقرب يعني أقرب بسم الله الرحمن الرحيم، أقرب للمقبرة. قد يفهم هيك عبارة، لا، الفهم الدقيق الأقرب في نظر الواقف. دائما احنا بالأوقاف ما نقدر نتصرف ولا نبيع ولا كذا إلا الأقرب في نظر الواقف. وهاي مرت علينا سابقا، اللي فمثلا هنا 10 مترات في مقبرة النجف، هو مشتري 200 متر او ما ادري ايش قد، وبقت 11 مترات، وين يصرفوها العشره؟
يصرفوها همنا في النجف، لان هذا اللي مسوي مقبره بالنجف الظاهر عنده خصوصيه في النجف، فالاقرب في المنطقه ما تهمنا بالنجف اذا كانوا كربلاء في كربلاء وغير هذه. قال وفي الفرض الثالث اللي قلنا لا هو ملك شخصي ولا هو وقف عام يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد للمباحات ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة. طبعا هذا إذا ما لم يستلزم واضح، هذا دائما موجود واضح إن شاء الله واضح. المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام. قال مسألة رقم 80، مسألة 80، لو سافر الصائم في شهر رمضان جوا. هاي بعض المسائل لطيفة جدا بالصلاة والصيام، مسائل مستحدثة فشي جديد هذا، فتلاحظ شي يصير هنا، يصير عنده مواضيع جديدة، مواضيع يريد الأحكام، فراح يتسائلون عن مواضيع جديدة كأنه تصادف الحداثة خلنا نسميه. لو سافر الصائم في شهر رمضان جوا بعد الغروب ولم يفطر في بلده إلى جهة الغرب، هنا صار آذان المغرب هو ما فطر، ورا نصف ساعة ساعة كان مشغول وملتهي بتعبيرنا طارت به الطيارة، ورا ساعتين نزلت بعد ما حصل فد شيء يفطر به، نزلت في مكان بعد ما صاير الغروب بعد ساعتين اللي استطعتهم مثلا، يبقى هناك ممسك؟ الجواب الصيام، وأتم الصيام إلى الليل في الآية القرآنية، وهو في بلده أتم الصيام. ما دام أتم الصيام إذا صيام الأول صحيح ولا داعي للانتظار في المطلب في الدولة الأخرى، لعله هكذا الاستدلال. قال المهم الحكم الشرعي، إحنا كان هنا صار عنده فطور بعدين ما فطر إلا بعد راح بلدة ثانية، بلدة ثانية لقاها بعد ما فاطرة، يفطر له ينتظرهم؟ الجواب يفطر. فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد لم يجب عليه الإمساك، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب، بل يصير أفطر. والله العالم قلت لك استدلالا لعله لأنه أتمل الصيام. زين طبعا هاي المسائل نحتاجها، هي نحتاجها خصوص المسألة اللي راح تجي 83 في السفر تحتاجها، هذا صحيح. أنا بعض الأحيان يعني أمسكنا بالسعودية مرة برمضان وإجينا بغداد يلا صار مساك، أكو فد يعني كأنه بعده كأنه بعده يعني كانت الطيارة لو أسرع لو كذا كان نوصل إلى مكان نلقاهم بعد ما صاير الإمساك أو صاير، يعني يختلف من بلدة إلى أخرى. فهي تحتاجهن كرجل دين، من المهم أن يطلع على أكثر التفاصيل، ما أقول كل التفاصيل بس أكثر التفاصيل خصوصا المسائل المستحدثة. جيد. على كل، قال مسألة لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع به الفجر بعد ثم طلع، هو هناك صلى وهنا بعد، هذا مثال صلاة الظهر، ثم سافر جوا فوصل إلى بلد بعد ما صار الزوال لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت أو صلى صلاة المغرب ثم سافر فوصل، أي كل أمثلة، ثم غربت، بالنتيجة صلى الصلاة الواجبة لأنه دخل الوقت، ثم سافر إلى بلدة أخرى لم يحن وقت الصلاة بعد ثم حان، فشنو تكليفه؟ يعيد الصلاة وصلاة الأولى كافي، ثم غربت لم تجب الجواب سماحة السيد حفظه الله، قال ثم غربت لم تجب عليه، لم تجب عليه إعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض، في هذه الصلوات كلها بغض النظر عن مثال صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة المغرب، صلى خلص سقط التكليف، راح لبلدة لقاها بعد ما صار الصلاة قال هو مصلي فسقط عنه. نعم وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيد، السيد المرحوم السيد الخوئي قال احتياط وجوبي، هذا احتياط وجوبي بالعادة كيف كان. مسألة 82، لو خرج وقت الصلاة في بلدة كأن مثالها، لو خرج وقت الصلاة في بلدة كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلي الصبح أو الظهرين، خصوصا هاي المشاكل بالسفر تصير بصلاة الفجر، صلاة الصبح، لأنه صلاة الظهرين وصلاة العشاءين دائرتها موسعة، خصوصا احنا اللي يسافرون لإيران، إيران عراق أو عراق إيران، وإيران سعودية وسعودية عراق، هاي المسافة كلها ساعة ساعتين ساعة ونص. هنا صير مسائلنا، اكو دول اللي يسافرون الامريكا، يسافرون للصين 12 ساعة او 14 ساعة او هيجي 10 ساعات بالسفر، ذاك هم راح يواجه هاي المشاكل. اكثر المشاكل اللي تواجهنا احنا في هذه المكانين، كيف كان لو خرج وقت الصلاة في بلده؟ شلون يعني؟ كأن طلعت الشمس خلص الوقت ولم يصلي الصبح، نام بالطيارة قعد طلعت الشمس، ثم سافر جوا، نام بالمطار عفوا، خلينا نقول اجي بعد طلعت الشمس، طيارة اجت الرحلة طار، ثم سافر جوا فوصل الى بلد لم تطلع الشمس فيه بعد الوقت، اكو شنو جوابه؟ فالاحوط وجوبا ان يؤدي الصلاة بقصد ما في الذمة، يعني عام من الأداء والقضاء، ولا ينوي خصوص الأداء والقضاء. لمن فاته في بلده الصلاة ثم سافر إلى بلد ويوجد وقت للصلاة هناك، لقي قال الأحوط أن يصليها بقصد الأعام. مسألة 83 إخواني، هاي من أهم المسائل في السفر، أنا أشوفها في السفر الحديث، ها في السفر الحديث، أي كيف كان يعني أكثر بلوة أو ابتلاء المسائل. بسم الله، أكتب أفرض بالمطار، هاي تحتاجها بعد، هو المؤمن هذا يعني طبيعة المؤمن هو هيك، يعني يهتم بوقت الصلاة ويهتم بالسفر. شلون يهتم في حالة السفر بوقت الصلاة؟ يحسب حساب الصلاة بعد ربع ساعة، ربع ساعة شنو؟ الطيارة بتقلع، بس ما أدري، الطيارة بالأربعة مثلا، الصلاة بالأربعة وربع، يعني وين راح يصير صلاته؟ بالطائرة، او ينتظر ينزل، عنده خيار، هو راح يسأل نفسه او يسأل الموجودين، يا بس سافر ايش قد تستغرق؟ قالوا ساعتين، ساعتين يعني راح يوصل يلقى الشمس طالعة، لان هو اقل شيء هم ربع ساعة على ما ينزل من الطائرة، اقل التقادير هذا اذا مو نصف ساعة. هذا المؤمن بطبيعة حاله يكون حافظ على هاي القضايا على كل حال، فيحسب انه اذا وصلوا طالع الشمس، خصوصا مرات اول ما يصعدون بالطائرة هو يصير الاذان على ما يوصلون ساعتين، خوه ساعة ونص يطلع الشمس، يعني قدر متيقن الشمس طالع، فشي يسوي مثلا؟ لا اقل لا يتوضأ قبل لا يصعد، حتى رأسا يكون وضوء جاهز، ويروح بعدين هناك يدور وضوء بالطائرة. لاحظ يعني هذا من باب التنبيه، هذا التنبيه العام انه يحافظ على الوقت، واذا اول مرات انت رأسا يصيح الله اكبر الطائرة يقولون يلا صعدوا، هو ما متوازي يصعد اول واحد، رأسا يصلي خصوص صلاة الفجر يقول ركعتين، احد المؤمنين صلى بباب الطائرة بالمدرج مالته قبل لا يصعدون كلش، الناس دي تصعد وصلى، يا بيا تأخرنا فلان يلا صلي، هو ركعتين ما يتأخر دقيقة واحدة، صلاة باستقرار واتجاه القبلة وانتهى الموضوع، ابوك الارحم. المهم هذا بالسفر يحتاجه واحد، حتى بإيران شفته بالمنشآت مرات ما يوقف وقت الصلاة، أو الأسوأ من هذا بالحج البر، أنا رحت بالبر انطلقت السيارات ماكو إدارة ومبعثر وطريق فوضوي وعجيب غريب على كل نهاية سوء الإدارة، وحتى كان هو رجل دين قائد هيئة الحج من الأحزاب، وأنا واجهته في في المدينة المنورة وتحدثت وياه بهالموضوع، قلت له ترى القوات الأمنية اللي كانت أو الجهات الإدارية المسيطرة على قوافل الحجاج ما سمحت لهم يصلون صلاة الفجر إلا بعد ما توقفت السيارات إلا بعد طلوع الشمس. قال إيه شو نسوي كذا، وما اتخذ أي إجراء للأسف. طبعا هواي أذلمني هذا الموقف. على كل فكو أخفاق، يعني ساعة بالعشرة بالليل حركت القافلة من بغداد، بعدين جمعوا السيارات لل 12 وطلعت من 12، من 12 وصلوا إلى كربلاء ويا آذان الفجر قالوا ممنوع التوقف، حجاج رايحين البيت الله ممنوع التوقف. وين التوقف؟ قال التوقف في نقطة الكذائية اللي على الحدود، نقطة استراحة يعني بالنخيب نهايات كربلاء. هاي التوقف يصير ساعة بستة، وبالخمسة ونص تطلع الشمس، يعني بالستة طالع الشمس 100%. فأنت مضطر إما تفوت الصلاة وإما تصلي بالسيارة. هذا مثال قلت لك، عندنا مثال هم صار عندي قافلة مرة بالطائرة وقت الصلاة لازم تصلي بالطائرة. المرشدين خو كل سيارة أكو مرشدين، مرشدين ما أنطوا إعاز، إحنا قافلتنا لو أنا أعطينا إعاز. وعلي إحنا شرد نقول، نقول القاعدة ما تنسي إخواننا، هاي أبجديات الحوزة وأبجديات اللي تعلمناها، الصلاة لا تسقط على كل حال، ما يصير يصير قضاء. القاعدة هي لا تحل لنا مشكلة. بالصلاة نشترط الطهارة، إذا ماكو صلاة إذا ماكو طهارة مائية ننتقل إلى طهارة الترابية تيمم. فأكو بدائل. بعد الصلاة إذا ما يقدر من قيام من جلوس، مر علينا الكلام، فالصلاة ما تسقط. بعد يشترط في الصلاة القبلة، اتجاه القبلة. اللي مسافر بالصحراء، اللي مسافر بالطائرة، اللي مسافر بالسيارة ما يقدر يتجه للقبلة، إذا ضاق الوقت يجب أن يصلي الصلاة على أي اتجاه ولا تسقط الصلاة. تمام؟ هذا أمثلة. ثلاثة، عندنا الاطمئنينة اللي هي استقرار. الاستقرار هذا كله مع الإمكان، إذا ماكو يسقط الاستقرار. واضح إن شاء الله؟ خلي نقرأ بعد اتضح المطلب. قال مسألة 83، إذا سافر جوا بالطائرة وأراد الصلاة فيها، خوي يريد يصلي بالطائرة يصير؟ نعم، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدا لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرها من الشروط صحت. ايه اذا اجت كل الشروط مالته ممكن، اي ممكن طبعا اكو حمام بالطائرة واكو مكان بالمطبخ. اخواني هاي لك معلومة، بتريد ترجع ترجع بخلف الطائرة بالخلفيات تلقى اكو مكان، خصوصا اذا هي ايرانية او سعودية يطون مجال للصلاة. قوم اصلي تربة عندك صغيرة تطلعها او ورقة او فتشيء من مسواك ماتك تقدر تصلي عليها، واستقرار والطائرة مستقرة كأنها مشيئة تمشي. ممكن استقرار اي ممكن بالطائرة، يعني اكثر اوقاتها هي مستقرة مو مضطربة. جيد، هذا حال، هذا مع ساعة الوقت ما الى داعي. لذلك يقول وإلا لم تصح على الأحوط لزوما إذا كان في ساعة الوقت. يعني بعبارة الصلاة إذا متحقق كل الشرائط في الطائرة يصير، يصير ما عندنا مشكلة. احنا شو نقول من يمنها اضافة؟ نقول اذا هذه يعني خاف تحمل على غير محمل، خاف تسوي بلبلة بالطائرة، اذا اكو ساعة ماكو داعي. يعني ساعة بالوحدة انت تنزل من الطائرة، انزل بالوحدة روح صلي، تقدر تأجل صلاتك لساعة زمان، صلاة الظهرين اقصد. اما صلاتك تجي واكو ساعة وقت، اكو ساعة للوقت، وتأتي بصلاة ناقصة الشروط، هاي الصلاة قال السيد لم تصح على الأحوط وجوبا. نعم في حالة تصح شوكيت وهي منتفية بها بعض الشرائط، في حالة ضيق الوقت، ضيق الوقت خو يختلف الكلام. إذا كان في ساعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة، فإذا ما يصير ينقص من الشرائط خو. وأما إذا ضاق الوقت صلاة عادية كاملة الشروط في الطائرة يصير؟ قال يصير ماكو مشكلة. صلاة مع سعة الوقت ناقصة الشروط بالطائرة مع سعة الوقت لا يصح، مع ضيق الوقت يصح. فرق لي بهاي المطالب، هو اكبر مشكله عندنا وين؟ في حاله ضيق الوقت. وهذا واحد من اللي مجوزات الانتقال الى التيمم هو ضيق الوقت. يقعد صلاه الفجر باقي 5 دقائق شو يسوي؟ قال راسا تيمم ترخيص اكو، ولا نقبل بتضييع الصلاه، ولا يسمح بتضييع الصلاه. واما اذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها. وين وجب؟ لاحظ لي هاي العباره اخواني طلبه، احنا وجب عليه الاتيان بها بالصلاه فيها في الطائره. صريح العباره، هذول القافله مالت اللي كنت انا بخدمتهم المرشد، انطيتهم اعاز طبعا، واحده بالطائره مره واحده بالسياره بالمشي. اعطيتهم اعاز قلت لهم صلوا، لانه السياره ما راح تتوقف او الطائره ما تتوقف الا حين تطلع الشمس، وما يصير شلون نصلي؟ صلي كل واحد بكرسي. وبعضهم قلت لهم توضوا قبل لا نصعد بالطائره، وبعضهم يمكن يروح يتوضا اكو مجال بالسياره، لانه عندنا ساعه والسياره ما تتوقف الا بعد ساعه ونص ندري. فصلوا الان، صلوا، هو الان ضيق وقت ماكو مجال. نعلم من الاول عدم امكان الصلاه في وقتها، فاذا يصير تصلي بالسياره يصير بعد ما عندنا بديل اخر. انطيتهم كاسات مي، كنا ماخذين صندوق هاي الجلاصات ابو المي ابو الجلاصات، كل واحد جلاص يتوضا بيه. على كل توضينا صلينا، من توقفت القافله ريوق واستراحه وكذا، لان قافله بر هاي بالحج صارت ضجه، اجوني مرشدين وناس تتكلم وناس تتحدث، هاي القوافل تروح تجتمع، فناس تتريق وتشرب شاي وما ادري شنو، وناس طلعت تصلي ذابتهم صلاتها، تصلي شمس طالعه تصلي. القافله اللي وياي قال يابا احنا صلينا والشيخ امرنا بالصلاه، ذولاك البقيه حتى اسمع واحد من مشايخ، لان انا بس دشداشه لابس هو معمم، قال لهم هذا الشيخ اللي قال لكم خطان، ما يصير صلاه وصلى بس حرام اصلا ما يجوز. انا اسمع واسكخ وما اقدر أبعد. بعدين ناقشت الاخوه قلت لهم يابا ما يصير كذا، اكو بيهم قالوا لي سويت خطا، مصرين مشكله. قلت لهم يابا اكو مسائل مستحدث ورجوع، قالوا يا ما يصير صلاه ما يصير سياره، روح قل لهم خليه يعيدون خليه يقضون. على كل حال هاي المساله صريحه موجوده قدامك، وجب عليه على المكلف الاتيان بها بالصلاه في الطائره او بالسياره او بالقطار حتى لو اختلت بعض الشرائط، ولا تسقط الصلاه على اي حال. واضحه؟ وعندئذ ان علم بكون القبله في جهه خاصه صلى اليه، اذا يدري القبله وين صلى عليه. تدري هاي وين يصير؟ بالطائره اللي تنطلق من بغداد الى مكه للعمرة أو للحج، هاي الطائرة وين متوجهة إلا القبلة، هي اتجاهها بالقبلة. واضحة الصين؟ ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال، هاي في حالة السعة، إلا مع الضرورة. ضرورة ما عندي أو ما يندل المكان أو ما يقدر يصلي باتجاه القبلة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كل من حرفت الطائرة، ويسكت عن القراءة والذكر في حالة الانحراف. هذا كله مع الإمكان. وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها، يسأل يحاول عند بوصلة شغل إذا أمكن، ما أمكن مرة ما حد يتفاعل ويانا، ويعمل على ما يحصل له من الظن، إذا ما قدر بعد يعمل على الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها. تعذر وضيق الوقت يصلي إلى أي جهة، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بها إلى 4 جهات، واحد كافي، نعم واحد استحبابا 4، هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال أصلا، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام. اختصر عليه، يقول بس تكبير الإحرام، أدير وجهي وأكبر، دير وجهك وكبر وبعدين كمل صلاتك حسب ما أنت قاعد بالمقعد. وإن لم يتمكن منه أصلا، أصلاً ما يقدر يستقبل حتى تكبيره، سقط عنه بالطائرة ولا مشادين الأحزمة وممنوع واحد يتحرك مثلاً، خوش يسوي بعد. وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط. ثم إنه يجوز ركوب الطائرة، هذا سؤال، واحد يقول الطائرة موجودة وراح تطير
وراح راح تسبب لي مشكلة لأنه ما راح أصلي صلاة في استقرار كذا، لازم أصعد بالطائرة وأصلي صلاة غير طبيعية خلنا أسميها فاقدة لبعض الشرائط، أصعد بالطائرة لو ما أصعد صعودي سوف يؤدي إلى خلل بعض الشرائط. قال الجواب يجوز، ثم إنه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا قبل دخول الوقت حتى وإن علم إنه سوف يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.